إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع اللقاء الثالث من تلك السلسلة المباركة في ظل عرش الرحمن. واليوم موعدنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم أو حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذه العبارة بكلمة ورجل، وأنتم تعلمون جميعا أن الرجل لا يوصف بهذه الكلمة إلا إذا كان طائعا لله عز وجل، فإن من فعل هذا يسمى رجلا. وإذا قال جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لذا كلهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى اللي بيعمل ده كله، الذي يتصدق بصدقة فيخفيها، هذا هو الرجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورجل تصدق، كلمة صدقة جاءت من الصدق، جاءت من الصدق، كلمة مستخرجة من الصدق، أي يلزم الذي يتصدق بتلك الصدقة أن يكون صادقا في إعطاء الصدقة أو في إخراج الصدقة، وأن يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر به نار جهنم كما في حديث الذي رواه مسلم، من هم؟ المجاهد وقارئ القرآن والمتصدق. ليه؟ لأن المتصدق زي ما قلت لك، لو ما أردت بالعمل دواجه الله يصبح من الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم، ربنا عافينا وعافيكم يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الصنف، ورجل ليه؟ أول من تسعر بهم نار إيه؟ يوم كان ثلاثة. والعجيب أن هؤلاء الثلاثة من الأمة المسلمة، بل من خواص المسلمين، المجاهد وقارئ القرآن والمتصدق. فيؤتى بالمتصدق وده الشاهد، فيعرفه الله عز وجل نعمه به فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ نعم لك نعمت بها عليك، ماذا صنعت بها؟ أديت شكرها ازاي؟ فيقول: يا ربي ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا وقد أنفقت. لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف نية هذا الرجل، النية ما كانتش لله، ده هو كان رجل بتاع إعلانات، كل لما يدفع أي قرش المتصدق الكريم المنفق السخيف وإعلانات في الجرائد والمجلات وخد بالك عشان يعرف الناس هو راجل إيه كريم، وخد بالك. فيقول الله عز وجل له إيه؟ كذا. وتقول الملائكة تبعا لله عز وجل، تقول له كذا. فيقول جل وعلا له: إنك ما تصدقت وأنفقت إلا ليقال جواب، يعني رجل كريم وقد قيل خذت حظك من الدنيا. فيقول الملائكة فتبقيه على وجهه في نار جهنم. شوف تخيل النية عاملة ازاي؟ شوف مسألة القلب، مسألة حساسة جدا. مجرد ان رجل طلع صدقة، هي طلعت خلاص معاه 1000 جنيه 2000 10000 مثال، هم طلعوا خلاص مش هيطلع لك طلع. لكن كل ما في الأمر انه لو أراد بالمال ده وجه الله يخش الجنة، لو أراد الدنيا يخش النار، بس مجرد النية. عشان كده تابع السلام صلى عليه كما في الصحيحين يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الصدقة جاءت من الصدق، ولذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم: فأخفاها ورجل تصدق بصدقة ايه فأخفاها. والفاء هنا زي ما قلنا بكده ايه للتعقيب والسرعة، يعني اول ما طلع اسرع فيه اخفاء ساعات حد يشوفه خالص بلك ليه؟ عشان تبقى صدقة صادقة واراد بها الرجل ايه وجه الله عز وجل. لكن السؤال هنا برضه سؤال يخطر على ذلك برضه السؤال ده، هل المطلوب في الصدقة الاخفاء ام الاظهار؟ المطلوب ان احنا نخفي الصدقة الاثنين المطلوب طلبنا فيه، بلك المطلوب في الصدقة احيانا الاخفاء واحيانا الاظهار. والدليل على هذا قول العزيز الغفار سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لمين؟ لكم ولهم، لكم انتم. يعني انت لما تخفي الصدقه خير لك انت، ليه؟ لان اخفاها اقرب للصدق والاخلاص والبعد عن الرياء. لكن لو ما اخفتش الصدقه يبقى خير لمين؟ لهم. ليه؟ لان انت النهارده لو جه واحد فقير مثلا دخل بلد داخل المسجد، يعني السؤال في المسجد احرم بره المسجد، واحد يسال والاصل الانسان ما يسالش، يحسبه من زهير الاغنياء ايه؟ من التعبد، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس ايه في الحال. واحد رئيس عليه سمت الفقر كان غلبان ومش لاقي، لكن يعني عنده يعني شيء من العفه فمش قادر يسال حد، فانت عايز تكرم هذا الرجل تعمل ايه؟ هل تخفي الصدقه؟ لو اخفتها اقرب للاخلاص، لكن لو حسيت من قلبك ان انت لا تريد الا وجه الله وحبيت تشجع الناس من حواليك ان هم ينفقوا على هذا الرجل يبقى ايه؟ تخفيها. قول لهم يا جماعه ربنا يبارك فيكم والله يعني هذا الرجل ان شاء الله مستحق وربنا يبارك فيكم تعطيه. فانت لما تعطيه اللي جنبك يعمل ايه؟ طب انا كمان خد بالك وده يطلع ده يطلع ده، انت كده ايه؟ اظهار الصدقه كان فيها خير لمين؟ للفقير. انما اخفائها خير لمين؟ لك انت. يبقى مش في كل الاحوال مطلوب ايه؟ مطلوب ان انت تخفي الصدقه، فابداها لو في اداء الصدقه ينفع الفقير، اما اخفاء الصدقه فينفع ايه؟ المتصدق. عشان كده لو تتذكر قصة حاتم الأصم لما أراد أن يذهب إلى الحج وكان رجل يعني في غاية التوكل على الله، أجمع أولاده قالوا ما أولاده مين استطاعي؟ إيه رأيكم؟ قال لا مين يأكلنا ومين يشربنا ومش عارف إيه وبلد. فقال فرجع إيه؟ قال المهم مني بنتي كده ما شاء الله متوكل على الله، قلت له يا أبتي اذهب إلى الحج فما علمناك رزاقا ما علمناك إلا أكالا وبلد فذهب. فلما رأى بنته كده ما شاء الله بالتوكل على الله قال بس خلاص أنا إيه؟ طالما معاهم بنتي بالمنظر ده أنا أطمن عليه. وراح يحس. فلما مشي نفد الطعام والشراب والماء خلاص كل حاجه. الاولاد قعدوا يقلبوا مين؟ ايه البنت؟ ما علمناك الا ايه؟ الا اكال، ما علمناك رزاق. طب الاكل خلص قول لي الحقول اسكت هنعمل ايه؟ فهي عملت ايه؟ على طول العبد يلجا الى الله عز وجل، واذا الثالثه فاسال الله على طول. فرفعت يديها الى من يسمع دليل النمله السوداء تحت الصخره في الصماء في ليله الظلماء جل وعلا. فقعدت تسأل ربنا أن ينعم عليها. فجأة معدي مين؟ أمير البلاد. أمير البلاد في الغالب ياما راكب إيه؟ إلا الأرض بتاعه أو الناقة، يعني المهم إيه؟ يقوم بقى كده. يقوم ربنا يقدر إن هو يمشي على رجليه ويخش كده في الحوالي ولا يدخل ويعدي قدام بيت حاتم الأصم. أول ما عدى ربنا يلقى عليه العطش. ده أمر الله سبحانه وتعالى. فأول ما ربنا ألقى عليه العطش قال أريد ماء. يعمل إيه؟ بص لقوا بيت حاتم الأصم بيت كرم مفتوح. ولقوا الدين محطوط جوه الكوز قاموا جايبين شويه ميه يوم ربنا يحل طعم الميه في بقه. اول ما شيء قال الله ما اجمل وما اطيب هذا الماء. الله طب ما كلها ميه خد بالك يعني ما هي كلها ميه لكن ربنا هو اللي حل الميه في بقه. قال بيت من هذا؟ قالوا بيت لها حاتم الاصم. قال نعم هذا رجل صالح. قالوا له اجل. قال واين هو؟ قالوا ذهب الى الحج. قال واين اولاده؟ قالوا بالذات. فالقى الله الرحمه في قلب الامير على غير العاده فقال لعله تركهم بغير طعام ولا شراب. فعمل ايه؟ راح هم في عرض الانكر يبدوا يسوق وعليه حزام كده وفي الحزام يحط السره بتاعت الفلوس. راح يطلع سره من ذهب كده وراح رميها فين؟ في قلب الدار. ونظر الى الجنود والوزراء والحاشيه وقال من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش الامير؟ مع اول تشكيل وزاري يروح ايه؟ فقال لك طبعا لازم نحب. فاول ما قال كده كله راح مطلع ذهب والفضه ورموا الدار اتملت ايه؟ ذهب وفضه. ايه الاولاد جم شافوا دخل لولي احد منهم يعني ايه؟ وبس يعني فرحوا اول ما شافوا المنظر كده وراحوا لقوهم لقوا ايه؟ ببعيد. قال لهم انت ماشي معانا خير تخلف احنا نعيط للحاج نضحك بعيط ايه اللي حصل؟ ده الدار ما شاء الله اتملت ذهب وفضه وبقت الاكل معاهم ده احنا بقينا اغنياء ما شاء الله. فايه علامه البكاء؟ قالت أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فخلينا فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. فشوف مسألة التوكل. إذا فالله عز وجل يعلم يقينا أن أكثر الناس، مش من كل الناس، أكثر الناس يعانون من الشح ومن البخل. بلك يوم ربنا عشان يطمن قلبك وعشان تطلع وتنفق، يوم ربنا يبحث على إيه؟ سبحانه وتعالى. هذا ما ربنا يقسم لك على أمر، ومن الذي أحوج الله عز وجل أن يقسم؟ سبحانه وتعالى. فربنا يقسم لك أن رزقك في السماء وما تخافش، ما حدش هيطول، فما تقلقش على الفلوس. وبلك فقال جل وعلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إيه هو اللي قبلها بقى؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. حتى قال رجل عربي: سبحان الله، من الذي أحوج الجليل أن يحلف؟ سبحان الله تعالى، إيه اللي خلى ربنا يحلف؟ ده احنا متسائلين من غير أي حاجة. خد بالك، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل ممكن حد يشك ان انا بتكلم دلوقتي؟ حد يشك ان انا بتكلم اهو؟ خد بالك، زي ما حدش بيشك ان انا بتكلم دلوقتي، ما حدش يشك ان رزقه في السماء. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله يعني. طب وليه رزقه في السماء؟ مع اني اصلا الرزق ما هوش في السماء فعلا. الرزق مقادير الرزق في السماء، لكن خزائن الرزق في الارض. فان اردت ان تفتح الخزائن التي في الارض فعليك ان تطلب ممن في السماء. خد بالك، وان اراد احد ان يمنع رزقك في الارض فلا بد ان يصعد الى السماء، وطالما ان الانسان لا يستطيع ان يصعد الى السماء وان يغلق مفاتيح الرزق لاي عبد فاطمئن، وفي السماء رزقكم وما توعدون. صمم بقى، صمم ان حد ياخد رزقك ابدا، عشان كده اللي بيشتغل في شغلانه حرام او بيبيع حاجه حرام، ولما تيجي تسال يقول لك هعمل ايه، ما هي دي اللي ماشي. يقول لك ما تخافش، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك لله، ولما تترك لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك ويرزقك وينعم عليك ويفضل عليك ويبارك لك في هذا الرزق. شفت ايه؟ وعشان كده شفت سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كان بيناظر اهل الاصنام اللي عبدوا الاصنام والكواكب من دون الله عز وجل، فاراد ان يثني على ربه عز وجل، فقال ابراهيم عليه السلام: فانهم عدو لي، يعني الالهه اللي انتم بتعبدوها من دون الله، فانهم عدو لي الا رب العالمين. فبدأ يثني على الله عز وجل فقال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. أي أخطأ جميل أوي مع الآية دي بعد ما قال عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر التأكيد بهذا؟ ليه ربنا سبحانه ذكر التأكيد بضمير رفع المنفصل اللي هو كلمة هو؟ ليه ذكرها في الثلاث مواضع الأولين وفي الموضع الرابع ما ذكرهاش؟ شوف بقى الآن ازاي: الذي خلقني فهو، بلك فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، آخر حاجة إيه؟ والذي يميتني ما قالش فهو، قال ثم يحييني. قال لك فيه ذكرها في الثلاث الأولين والرابع لا. قال لك لأن الثلاث مواضع الأولين مجال شك عند أكثر الناس. يعني تيجي مثلا لأول حاجة: الذي خلقني فهو يهديني. كتير من الناس يبقى إيه؟ والله أنا كانت في بيتي على يد فلان، هو اللي هداني، مع إنه ما يعرفش إن ربنا هو اللي سخر له فلان لكي يكون سببا في هدايته. فأكد الله عز وجل ذلك فقال إيه؟ فهو لا غير. فهو يهديني، هو الذي يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية: والذي هو يطعمني ويسقيني. بعض الناس يقول لك: لا يا عم، انا ما اقدرش اوصل السلع الفلانية او ابيع كذا واعمل كذا لان رزقي على فلان. خد بالك، كتير من الناس يقول كده. فربنا حب يطمنها واكدها: والذي هو لا غير، والذي هو ايه؟ يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. الله واحد يقول لك: انا الحمد لله كنت تعبان والدكتور فلان بفضل الله هو اللي شفاني، كفر على لك خلاص. خد بالك، لا، الشفاء من عند من؟ من عند الله. واذا وفق الطبيب فانما هو بامر الله سبحانه وتعالى. انما جاء عند الرابعه ما قالش فهو. ليه؟ لان باتفاق بين اهل الايمان وبين اهل الكفر انه لا خالق ولا محيي ولا مميت الا الله. حتى الكفار بتوع قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبيه ويعلمون ان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. عشان كده قال لك ايه فاخر حاجه والذي يميتني ثم يحييني. شوف ادب سيدنا ابراهيم كيف كل حاجه يقول الذي خلقني فهو جه عند ده ليه؟ واذا مرضت ما قالش والذي امرضني، واذا مرضت فهو يحييني. سبحان وتعالى ادب عظيم جدا نتعلمه من خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى ابينا افضل الصلاه. الشاهد من ده كله ان الله عز وجل اقصى ملك على ان رزق مضمون هو فين؟ في السماء. وحبيبك صلى الله عليه وسلم برضه بيقسم لك على ان فعلا رزق مضمون وان الصدق عمرها ما تنقص من المال، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلاكم اقسم بالله. افتح كده في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني لا تكثر خمس احاديث النبي عليه الصلاه والسلام مع ان ما كانش ليه كام الف حديث. ليه؟ ان ما كانش يحتاج يخطئ لانه مصدق صلى الله عليه وسلم. جاء عند دي بالذات عشان يمحو الشك من قلبك فاصبر. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم. اول حاجه منهم ايه؟ ما رفض مال من صدق. يا الله عندك شك بعد كده؟ يعني انت لو معاك النهارده 100 جنيه طلعت 20 جنيه بقى معاك كام؟ 80. لا يمكن يكون 80، ده قول جمع سهل. هو ده كده ما نقص مال من صدقه. يعني لو طلعت من 120 لو قلت 80 يبقى كسبت النبي عليه السلام. لا تقول هم في العدد ممكن يكونوا 80 لكن في البركه ممكن يكونوا 80,000 لان البركه حلوه ربنا قال كده وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ما قالش وهو الرزاق، لا وهو خير الرازقين. ايه خير الرازقين؟ وهو في حد بيطلب مع ربنا؟ لا ما حد بيطلب مع ربنا، لكن هيجي زمان وبعض الناس هيظنوا ان هناك من يرزق مع الله، فربنا نفى عنهم كل هذه الطرق فقال وهو خير الرازقين. ان كان في ظنكم ان هناك من يرزق فهو خير من يرزق سبحانه وتعالى. وعشان كده احسبها بالعقل كده، انت دفعت النهارده 20 ومعاك 100 بقى 80 بس. طيب احسب كده بقى حسبه ثانيه، الصحه اللي انت كاره شفت كبير جدا، والدليل على هذا انك لو معاك 100 زي ما قلت لك وما رضيتش تطلع 20 هيبقى برضه 100 ماشي، لكن ممكن تروح يجي لك شويه تعب تروح الدكتور كشفه 50 وتجيب علاج ب 50 خلص قسط ال 100 ولا تقدر على ذلك. لا تقدر، مع ان مالكش اي اجر في هذا الامر. انما لو دفعت ال 20 فصناعه معروف تقي مسار السوق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه. من غير اساليب العلاج التي يعالج بها الانسان نفسه وقاربه، ابنك عيان، ابنك عيان او زوجتك عيان او انت عيان، عايز عاد تعمل ايه؟ اخذت بالاسباب مش نفس، طيب خلاص بقى خذ اسباب السماء. داووا مرضاكم بالصدقه. انا عندي مرض بيكلفني شهريا مثلا 200 جنيه. طب سيبك من العلاج وطلع 100 جنيه لله تنفقها على اليتامى على الارامل على الفقراء على المساكين وشوف ربنا هيفرج عنك المرض ولا لا. داووا مرضاكم بالصدقه. فانت لما تطلع 20 ما بقول 80 لا، البركه بتاعتكم حلت بفضل الله عز وجل. ولما ترجع دلوقتي بعد المحاضره وتلاقي بيتك زي ما هو الحمد لله، ده مش شرط، ما انت ممكن ترجع تلاقي بيتك سواح صح لا، لكن لما تلاقيه ده رزق برضه ربنا ينفقه اليه. لما تلاقي الصحه تمعيه عينيك موجوده لسانك ما شاء الله بتتكلم رجليك بتمشي عليها غيرك بيصد امراض يلاقي نفسه لا بيشوف ولا بيمشي ولا بيتحرك ويدفع دم قلبه على ايه؟ عشان عالم. يبقى كل دي ارزاق خفية احنا مش شاكينها، ولذلك قل من يشكر الله عز وجل على تلك النعم. يعني انت لما تصبح الصبح من النوم بتقوم ما شاء الله تلاقي عينيك بتشوف فيها ودانك بتسمع لسانك بيتكلم ايدك بتتحرك رجليك بتمشي كل دي نعم صح ولا لا؟ الله جدد لك النعمه في هذا اليوم، هل احسست بذلك؟ ما ممكن النعمه دي تقف لحد الليله اللي فات وخلاص، تصبح النهارده لا تلاقي عين ولا ايد ولا رجل ولا اي حاجه والنعم دي ما هيش حكر عليك، لا ده كل ده محض حضن الله سبحانه وتعالى، فضل من ربنا سبحانه ان هو بيجدد لك النعمه كل ليله، ممكن تقوم تلاقي نعمه ناقصه، ممكن تلاقي ما فيش ولا نعمه موجوده، يبقى لما تقوم كل يوم تلاقي النعم دي يبقى ده رزق ربنا بيصبه لك ولا لا؟ رزق والله ربنا ايه؟ بيصبه لك، ولذلك يا اخوانا بيقول بصراحه اهل الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اكثرهم مش كلهم طبعا، بنقول ايه؟ اهل هذا الزمان الا من رحم الله. احسنوا الظن بانفسهم واساءوا الظن بالله. تاخد دليل على كلامنا فك فرق عليه الصلاه والسلام لما فتحت اخواننا شركات تصدير الاموال ايه الرجال المستعد وده كل حاجه ماشي قالوا لهم هل فيكم مثلا فائدة كبيرة جدا، مثلا 25 كبيرة ولا أي كان فائدة، بس المهم فائدة كانت كبيرة. يعني الناس عملت ايه؟ كل اللي كان جاي من الدول الأجنبية أو العربية أو اللي معاش هنا كله ايه؟ قال لك مصر، وقت ربنا بقى وبالك اللي ودى 100,000 واللي 200,000 واللي ودى كل اللي يملكه ملايين، وفي النهاية قعد ملقاش ولا مليون. ده مش معناه ان احنا بنخوف حد فيهم، لا، انما احنا بنقول بس الواقع الحق. هم اول ما سمعوا عن الفوائد الضخمه دي كله صح، كله جري حط فلوسه ومنظم. طيب، وربنا سبحانه وتعالى ينادي علينا من اخر الثواب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حد فينا؟ خلي ان تجد مجال ليه؟ زي ما قلت لك، احسنوا الظن بانفسهم واساءوا الظن بالله. مع ان ربنا قال كده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، مش ضعف واحد ولا 25%، اضعافا كثيره، ورغم ذلك قل من كان يسمع. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لك ان الصدقه اللي انت بتدفعها دي هتكون لك نور في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط، ونور يدخلك الجنه. ده الكلام ده بتدوش، تسمع بقى بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال جل وعلا عن هذا المشهد الجميل، الاول ربنا قدم هذه الايه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر جميل. بعدها على طول ربنا بيوضح لك مشهد جميل جدا من مشاهد يوم القيامه عشان تعرف قدر الصدقه الجميله. قال بعدها يوم ترى، يعني خد بالك انت دفعت اهو ماشي، كانك بعد ما دفعت المشهد ده انفتح لك كده وانت شايفه دلوقتي. خدت بالك من الصواب بعدين اللي هي تعمل ازاي؟ اول ما تدفع شوف افتح لك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. ده كان ده فين؟ عصراء. بشراكم اليوم، مين يقول لهم كده؟ الملائكه. بشراكم اليوم، شوف البشرى، تعرف ولله المثل الاعلى، تعرف ان اي واحد ايه؟ تحت السباق. ففي ايه؟ ماشي في السباق، ماشي ماشي ماشي، وقبل ما يحصل اخر السباق 500 متر او 100 متر، تحصله كلمه، ده خلاص ما خلصش بقى غير ايه؟ حاجه بسيطه خالص، وانت سبقت كل اللي وراك، الحق بقى. البلد ولله المثل الاعلى. انت بقى في السباق، بس فين؟ على الصراط الذي هو احد من السيف وادق من الشعره كما جاء في الحديث 40. هل بعد الصراط؟ الصراط حاجة متعبة جدا، صراط مظلم، لأن النار أرقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اتودت، وده مش حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أثر حتى بالمشاوريه ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فشوف بقى، تخيل المنظر والصراط المتعارفين قد إيه حجمه، لا يمكن أن يتخيل عقل. وعايز تعرف حجم الصراط، تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عز وجل يوم القيامة على آدم عليه السلام فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك إيه؟ بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ عددهم قد إيه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. ماشي؟ يعني تبدأ النار على من كل 1999 ده في البداية. بعدها مباشرة تبدأ الشفاعات فيقول إيه؟ أهل التوحيد، ربنا يدعمنا. خد بالك؟ أضف إلى هذا الحديث حديث آخر، حديث أيضا رواه مسلم والترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فرس الكافر يوم القيامة إيه؟ مثل أحد، حجم جبل أحد، وتنكش فيه 40 ذراعا، وتنكش فيه 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، مجلسه من جهنم، يعني أو في رواية ما بين منكبي، يعني حجم النار، واخد بالك؟ كما بين مكة والمدينة. أضف هذا الحديث إلى الحديث الأول. حديث رواه البخاري من كل 1999 في النار واحد في الجنة، وحجم الواحد كما بين مكة والمدينة، ومن بين آدم من قيام الساعة إلى قيام الساعة، كل دول مخصوصين فين؟ في النار. فوق النار مباشرة إيه؟ الصراط. خدت بالك المنظر عامل إزاي؟ منظر مبدع يعني، خد بالك؟ وتحت الصراط طالع من النار كلاليب وخطافير، وعلى الصراط نفسه حسك وشوك. مش مزيد كل ده حاجات يعني هي بالك، والخطاطيف عايزه تلحق يبقى على الصراط وتجيبه وترمي، ينزل يتعاقب على قد الذنب ويطلع تاني، لو كان من اهل الشرك ما يطلعش خالص، خد بالك؟ وهكذا، ويفضل الخطاطيف تخطف فيه لحد ما يعدي. في اليوم ده بقى شوف بقى الصدقة بتعمل ايه بقى وبلد والاعمال الصالحة طبعا، لكن احنا النهارده بنتكلم عن الصدقة. شوف ايه يوم مطر المؤمنين والمؤمنات اللي يحفظ يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. الملائكة تناديهم بشراكم اليوم يدوب بس عبد جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفضل العظيم. المشهد الثاني بقى للي مش عايز يتصدق ولا ينفق ولا يعمل او تصدق لكنه ما اراد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. المشهد الثاني ليه؟ للمنافقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا كيف يحصل؟ انظرونا انظرونا بهم علينا اي انتظرونا او انظروا الينا حتى نمشي في ايه؟ في اثار نور وجودكم. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا بما ورائكم فالتمسوا نورا. فين الكلام ده؟ لفرض له معنيين. المعنى الاولاني ارجعوا للدنيا وتصدقوا وافعلوا الخير كله حتى تاتوا فانا قد جئنا بهذا النور من اعمالنا الصالحه في الدنيا. والمعنى الثاني ارجعوا للمكان اللي اتقسم فيه الانوار قبل الصعود على الصراط والرجل الحمد هو الاولاني. يعني ارجعوا لمين؟ للدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ايه اللي يحصل؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبائل العذاب. برضو ما تحكوش ينادوا لهم ان لكم معهم. قالوا بل ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وعرفتم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم الله اكبر فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يتقفل الستار على المشهدين والنادي عليكم الجليل ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوف هتشوف نشوف المشهد عامل ازاي وبعدها الآيات ربنا سبحانه في نفس السورة سورة الحديث بعدها الآيات ربنا لك اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كل ذلك كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان واختصر كل ذلك وما الحياة الدنيا إلا ما تعود. فربنا سبحانه عمل يحثك ويحثك على الإنفاق وعلى البذل ويؤذي لك العطاء. يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل يا اخوانا كمثل حبة. شوف التضارب ده الحبة دي أنبتت كم سنبلة؟ سنبلة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة إذا كان 700. والله يضاعف لمن يشاء. يا الله يعني مجرد بس ما تنفق نفق في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تخيل بقى أعدت لمن؟ للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه هي مواصفاتهم؟ الذين ينفقون في الله في السراء والضراء. طب في السراء معروفة وميموتة وفعالة. ايه يعني واحد معاه 200,000 جنيه يطلع 500 جنيه المشكله ولا حاجه. لكن في الضراء واحد معهوش 200 جنيه ينفق ازاي؟ ينفق لانه لو سمع كلام النبي هينفق. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان بس ايه لا تحقرن ايه من المعروف شيئا. اوعى تحتقر اي صدقه ايا كان. يعني جالك واحد ومعاه كده غير بريده وتقول يعني البريد تعمله ايه؟ والله البريد ده ممكن تدخلك الجنه. اي والله البريد خد بالك. لكن ما تحتقرش هذا الامر لا تحترمنا من المعاصي. شوف الحديث بقى اللي رواه النسائي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد سبق 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ معقول الدرهم الواحد يا اخوانا يصدق 100,000 درهم؟ امر فتيت. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان رجل لا يملك الا درهمين فتصدق بدرهم واحد. يبقى تصدق بدي يا اخوانا نص الصدقه صح لا؟ هو ما ينقش كده معاه 2 جنيه دفع جنيه خلاص دول نص الصدقه. ورجل اخر كان عنده عرض كثير من المال فاخذ من عرض المال فتصدق ب 100,000. واحد معاه 500 مليون راح يطلع 100,000. طب الدرهم الدرهم اللي تصدق به رجل الذي لا يملك الا درهمين أغلى وأفضل عند الله من 100,000 من نبيع المصحب فتبالك لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى. وقال في العالم لن تنام ولن علماء اللغة لك لن لما تيجي مع فعل المضارع تفيد الاستحالة بلك زي يقول لك إيه أنا لن أرحمك مش أرحمك إنما لو قلت أنا لم يعني لم مين أنا لم أرحمك يعني أنا لسه ما رحمتوش لكن ممكن أرحمك. لن آكل السمك يعني عمري ما هاكل سمك أبدا إنما أنا بقول إيه لم آكل السمك يبقى إيه أنا لسه ما كنتش ممكن أبدا. فلن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة يعني مستحيل هعمل كده. فربنا بيقول لك ايه لن تنالوا البر مستحيل تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتصدق بقوالب السكر عن السكر وبلاك كان يروح يقول كده وطول ما ماشي قوالب السكر كده يدي واحد سكر ويدي ثاني سكر. فسألوه كده لماذا فعل ذلك ابن عمر قال لأن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا احب السكر. خلي بالك شوف ذكر الصحابي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا كان يخرج ويتصدق على الناس بعناقيد العنب فيقول لما ذلك امير المؤمنين يقول لاني احب العنب فاتصدق مما احب حتى انال البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت لما تيجي تتصدق تدري المنديل وتضع عليه العرق وتحط الدنانير وتوديها. يقولون لما ذلك يا أم المؤمنين تقول لأن الصدقة ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير فأنا أعطرها لله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنا نعطر الصدقة كنا نعطر الصدقة ثم نضعها على منديل ثم نضعها على جانب الطريق. يجي كده واحد مثلا هذا صدق مثلا بخمسين دينار حط الخمسين دينار في منديل ويعطرهم ويحطهم عليه على جنب الطريق. فيجي الفقير انا محتاج ادي دينار عشان اخد الدينار ويروح يجيب ادويه الثاني معاه اسره مجرد اربع اطفال ياخد دينارين عشان ياكل هو وعياله وبلد وهكذا كل واحد ياخد اللي هو محتاجه. طبعا المدير ده لو حط النهارده عليه عرض اللي سبق كان يتابع اول واحد واخر واحد مفيش حد يسكت حتى لو كان غني ممكن يكون غني ممكن ياخده مباركه يعني زرع في نهار الكلام. والنبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ايضا يحض على مساله الصدقه الخمسه. مساله الصدقه دي يعني انت لا تتخيل صعب ان تسمع كلام يصلك ان شاء الله عن مساله الصدقه. النبي عليه الصلاه والسلام يحض الامه على الانفاق فيقول كما في الصحيح الحي اتقوا النار ولو بشق تمره فاكرين ولو بنص تمره تبقى معاك كده وخدها وديها حتى تمره يسوقها نصين وادي واحد فقير نص وثاني نص وما تتخيلش ممكن دي تقع بين يدي الله ازاي وممكن ربنا يربيها وينميها لك حتى تصير كسبها كما تاكل في الحديث ان شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايضا ما من يوم خرج في فضل الصدقه انت لو حبيت تتصدق او تنفق ربنا يسخر لك كل يوم ملك مخصوص يدعيك كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يجدان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط منفقا تلفا. شايف سيد الإنسان منفق ده ربنا بيشرح صدره كده ليه دعوات الفقراء ده دعوة اليتيم دي أخوانا بالدنيا ما فيه ده اليتامى والفقراء لهم دولة عند الله يوم القيامة لهم دولة حقيقية. فإيه يوم القيامة ربنا لما ينادي على اليتيم والفقير والمسكين ويقول اذهب فانظر في أرض المحشر فمن ولدته قد أطعمك في طعمة أو سقاك في شربة أو كساك في كسوة يعني في يعني يعني من أجل فبلك فخذ بيديه وأدخله الجنة. عشان كده أقول لك أنت لما تنفق يا ريت تتعرف على الفقراء. ما أنت ممكن تبقى قاعد في البيت وتقول له خذ الله يبارك فيك حط لي 50 جنيه في صندوق اليتامى ماشي ده شيء جميل جدا لكن نفسك تروح بنفسك وتحط ايدك كده على شعر اليتيم وتمسح على راسه. ليه؟ لك بكل شعرك حسن لك بالتمديده دي كده لك بكل شعر ايه حسن. فبالك في حاله ثانيه اليتيم خليه يبص في وشك. ليه؟ لانه لو شافك يجي يوم القيامه لو كان من اهل الايمان وله شفاعه عند الواحد الديان فالله عز وجل حينما يامره ان ياخذ بيديك الى الجنه لابد يكون عسر فلو عزك في الدنيا يجي في الآخرة وسط الكرة 50,000 سنة الناس واقفة في الحرب والشمس والعرق والضغط والضيق والعذاب يجي اليتيم ياخد إيديك أي فين؟ هنديك الجنة بأمر مين؟ بأمر الله. هو حد يقدر يخش الجنة من غير أمره؟ بل بأمر الله. والله سبحانه وتعالى هو اللي طلب. أيوة هو اللي طلب منه. طب وأنت تعرف منين ما أنا اليتيم اللي أنت أكلتني في الدنيا؟ شفت؟ عشان كده بقول لك تعرفوا على الفقراء واليتامى من دلوقتي. شفت؟ وأكرمهم لله سبحانه وتعالى. شافين يكتبك يوم اليوم تلاقي واحد في عز الكرة اللي انت فيها ياخد ايديك ويوديك. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان الاجر لا يكون في الاخره فحسب بل في الدنيا ايضا. هتاخد كيف في الدنيا واخره. في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراد النبي ان يحدث عن رجل من الامم السابقه. الحديث لا يحدث عن المنصف عن مصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في بلاء أرض الصحراء استمع صوتا يأتي من فحاته صوت جاي من عظامنا من فحاته يقول اسم حديقة فلان صوت من الفحاته ايه اسم ايه الحديقة بتاع فلان قال فاجتمعت السحب وأسقطت ماءها في حجرة في مكان كده معين قال فذهبت فوجدت رجلا يفعل أو يمسح الماء هكذا هكذا عند يوزع الماء عليه على الحوض بتاع الزرع فقلت له ما اسمك اسمك ايه قال اسمي فلان قال لي نفس الاسم الذي سمعته ايه في السحاب نفس الاسم فقال لما تسأل عن اسمي قال سمعت صوتا يأتي من السحاب يقول اسقى حديقة فلان فسقط الماء عندك انا قال له ايه قال له ماذا تصنع قال اما اني والله انتظر الزرع حتى يخرج فان خرج قسمته الى ثلاثة قسمته الى ايه الى ثلاثة ثلث منهم يتصدق فيه على الفقراء والمساكين والثلث الثاني ياكل هو اهل بيته وولاده والثلث الثالث يضعه في الارض مره اخرى حتى تنبت مره ثانيه خد بالك يوم ربنا يسخر له سحابه ملاش خد بالك سحابه مخصوص تيجي وتسيب كل الاراضي دي وتسيب الحديقه بتاعته هو لوحده والكلام ده مش غريب يا اخوانا فاكرين في اواخر الستينيات طبعا احنا كنا ناس صغيرين لكن في ناس يدروا المرورة لما انتشر الضوء الديموتي وكانت كل المحاصيل الزراعية في مصر سمع بعض العلماء على ان في ارض في بني سويف ما فيش ولا جودة دخلت فرح بنفسه بحقيقة والله فلما راح هناك بيشوف منظر اعجب من خالد كل الاراضي اللي حوالين الارض دي الدود مخلص على كل ركن فيها والارض دي وسطهم ولا جودة دخلت فقال طب هعمل حاجة كده واشوف فخد عنقود كده من بتاع الاوضه لا ومليان دود وراح رميه في ارض الباب الايه؟ الثاني. الدود راح خرج يجري وكان حد بيجري وراه. خرج من الارض يجري. فقال لهم عايز اشوف صاحب الارض فنادى عليه. ففي قال له انت بتعمل ايه في الارض دي؟ عمل نفس اللي عمله الرجل ده. قال له بنتظر لحد ما يطلع المحصول وفي يوم طلوع المحصول ثلثه للفقراء وثلثه لبيتي وثلثه للارض. خد بالك؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يكلمه ازاي؟ يكمل ايه لانه اخرج هذا كله لله ولذلك انت لما بتتصدق يعني ما تقولش طب انا خايف اتصدق والفلوس ما توصلش لمين اللي يستحقها او لك انت مش مطالب بده انت بس تاخد الاسباب تاخد ايه الاسباب تحاول تقول اشوف مثلا انسان فقير محتاج وخبرك بدلت الاسباب وفي النهايه الفلوس وقعت في اذن راجل مش مستحق للصدقه الاجر لك والوزر عليك والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان رجلا من بني اسرائيل قال لاتصدقن الليله بصدقه هو عايز يطلع فلوس الله فقال ان شاء الله النهارده هطلع صدقه طلع بالليل عشان ما حدش يشوفهم فوضع صدقه في يد رجل فاصبح الناس يتكلمون وقالوا تصدق الليله على سارق فقال رجل الحمد لله على سارق يعني كانه فعل يعني الصدقة كانت تروح واحد مستحق تنطق في يد السارق يعني الحمد لله يقول يعني أزعلها فقال مرة ثانية أحاول فقال لا تصدقن الليلة بصدقة ثاني يوم راح وضعها في يد امرأة برضه بالليل كده إذ أصبح الناس يتكلمون قالوا تصدق الليلة على إيه؟ على زانية فقال الحمد لله على زانية يعني المرة اللي فاتت أتصدق على واحد حرام والنهاردة على زانية طب أجرب آخر مرة أشوف فقام طلع واداه واحد فاصبح الناس يتحدثون وقالوا تصدق الليله على رجل غني فقال الحمد لله على دانية وقال كل غريب حظ إشباع مزج. فجاءه ملك في سورة بصر وقال أما صدقتك فقد قبلت وأما الغني فلعله يخرج ما عنده وأما الزانية فلعلها تستعف وتتوب وأما السارق فلعله يستعف ويترك السرقة. حكي ملك عمل ازاي؟ يعني فعلا انت لما ضرب كده تبص من اهل المعاصي كثير منهم يتمنى حياتهم واقفة على بس خمسة مساعدة يسيرة جدا واحد يسأل يعني. لو ان واحد فيه خد واداله مبلغ يسير بلاش يديله مبلغ جاب له بضاعة قال له اقتاد يشتري وبيع وربنا يبارك لك وابدأ حياتك. ممكن لما يبدأ حياته يحس الطعم ملوش حلال يترك الحرام بتاع الله. يبقى كان واقف على الصدقة دي. الزانية كم من امرأة ونحن يعني نعلم مئات من النساء فعلنا مثل هذا علما بالله بل كم من امرأة سلكت طريق البغاء ومشيت في هذا الطريق من أجل ماذا؟ من أجل أنها لا تجد من يكرم لها من يكرمها ومن يعطيها مالا. وبلاش نساء كثير جدا يا اخواننا انحرفنا بسبب هذا الأمر. عدت على أهل الصلاح طلبت منهم مال لأولاد سنة مطلقة أو زوجها ميت معاش فلوس تعاد على ذلك أنها ربنا يحمد عليك والثاني والثالث والرابع والعاشر ما حدش عايز ينفق عليها. تعمل ايه في النهاية لو ما عندهاش دين أو ما عندهاش وجع ديني عادت بنفس الحالة وخدت هذا الطريق. لو وجدت من أول لحظة رجلا ينفق عليها نفس على هذا وبلغ. والمرأة البغية لا تستلذ أصلا ببغائها أبدا. اوعى تفكروا ان المرأة البغية بتستلذ بهذا الأمر عمرها ما تستلذ أبدا. بلغ لا تستلذ المرأة إلا في الحلال لكنها فعلت هذا من اجل الطعام والشراب. بلد طبعا في استثناءات ونقش كده. لكن شوف في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الثلاثه اللي دخلوا المرض ما صلى عليها خالص صلى الله عليه وسلم. الثلاثه اللي دخلوا الغار فاغلقت عليهم صخره وقعت عليهم صخره فسدت الغار. كل واحد نادى الى الله عز وجل بصالح عملي حتى يفرج الله عز وجل عن ايه تلك الصخره. كان من بينهم مين يا اخوانا؟ الراجل اللي كانت له بنت عمه وكان قد اصابتها سنه مشاع وضائقه ومعاش فلوس وعايزه تاكل ومعاش عايز تديها. راحت من ابن عمها فسالته المال فطلب منها ان تخلي بينها وبينه ان هي تديه فرصه ان ياتيها على الملف الحرام. فرفض ومشي ثم عادت اليه مره اخرى. كون النبي صلى الله عليه وسلم رفض وبعدين مشي وبعدين عادت ده معناها ايه؟ معناها ان الاسلام عفيفه. فلا ذهبت وسالت اهل الصلاح ان يعطوها محدش يدري فرجعت تاني. خدت بالك؟ شوف معنى الحديث ماشي ازاي؟ فلما رجعت فسلمت نفسها للرجل لوقت عمها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امراته وجلس بين شعبها الاربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. شفت ايه؟ قال يشوف موضع لا يقوم منه الا رجل قد لمس الايمان الشباب قلبه بلد رجل نقي. فقام من هذا الموضع قال فتركتها وهي احب الناس الي بلد. فقال اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخره ففرج الله عنه الصخره. شاهد من الحديث ده ان المراه عملت كده ايه؟ محتاج فبيت. ولذلك انا بيقول ايه؟ لا باس ان تتصدق وان تدفع زكاه مالك لبعض الانصار. بعض الناس لما يجي يدفع زكاه مالك يقول لك لا انا ادي فلان وفلان وفلان ليه؟ عشان يستعين بالمال على بعض وفي ماشي. ده هو ده الاصل. لكن برضه جنب الاصل ده لا ننسى ابدا اهل المعاصي. الا يسرك ان تاخذ رجلا شاردا وان تضمه الى قافله اهل الايمان وده يكون في ميزان حسناتك كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج الى ان نضم الى رب المؤمنين شاردا. يعني النهارده كثير جدا من العصاه يا اخوانا نحن نتاذى. يعني اي انسان في الدنيا يتاذى عندما يرى انسان يعصي ربنا عز وجل. فاحنا لما نضم واحد من هؤلاء العصاه يبقى احنا كده كسبنا واحد دخل الى قافله اهل الايمان وده كله في ميزان حسناتنا. وعشان كده لما كان في بيت مال المسلمين ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز والصحابه رضي الله عنهم كانوا يتالفون قلوب العصاه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتالف قلوب المشركين مش العصاه فقط. وذلك ثابت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعطاه النبي غنما بين جبلين. لكن تتخيل هذا ابي جبل وابي جبل ما بين الجبلين كانت مدينه اغنام
لكن تتخيل عدد الأغنام دي. فلما جاء الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال يتألف قلبه على الإسلام، فقال له النبي خذ الغنم ما بين الجبلين. الرجل ما بقاش مصدق نفسه، فلما وجد إصرار النبي أخذ غنم من بين الجبلين وذهب إلى قومه وقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم. بل في غزوة حنين لما قسم النبي الغنائم قسمها بين من؟ قسمها بين المهاجرين وبين بعض المشركين الذين أراد النبي أن يتألف قلوبهم لدخول الإسلام. فكيف؟ ووكل الأنصار إلى إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فزي ما قلنا في النهاية إن إحنا نقول أهم حاجة إذا تتبع توصل لمين؟ دي مش مشكلة. المهم إن أنت تتحرى في البداية إنها توصل لأهل إيه؟ اللي هم المستحقين للصدقة، إن لم تصل فأجرك على الله عز وجل. أختم اللقاء ده بعنصرين مهمين جدا، وإن شاء الله أتجاوز فيهما حتى لا أطيل على حضراتكم. العنصر الأول هو المضيئة من إنفاق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، والعنصر الأخير عقوبة منع الزكاة. أول عنصر بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال كان النبي أسود الناس. شوف أسعى تفضيل، وبالك ما قالش كان جوادا، لا كان أسود الناس. وفوق ده كله بقى حاجة تانية أبيض، وكان أسود ما يكون في شهر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يقول لأحد يسأله أبدا، لا عمره ما يرفض سؤال حد أبدا. حتى مرة جاء واحد أعراب وبعدين أعراب كان عندهم غبظة وجفاء، فجاء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. خير واحد ينام كده مع النبي عليه السلام والصحابة طلعوا الصفة يضربوه عشان له النبي إيه؟ يعني ما تعملوش حاجة، خدم ودخلوا إيه على بيته كده. يا شويرية هل عندك من شيء؟ قالت ما عندنا شيء إلا الماء. يا عائش ما عندنا إلا الماء. يا حفص ما عندنا إلا الماء. ما عندنا إلا الماء. بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا الماء، لا يوجد فيه إلا الماء لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وفلت فقال هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال أحسنت وجزاك الله خير. هو قال لك بقى نروح نلاقي خزانة في كل بيت، خزانة ذهب وجواها ذهب وألماظ وحاجات، ناخد بالك احنا لازم ناخد وناخدهم بالسجون بالصوت. لكن دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الا الماء، فقال هل احسنت اليك يا عربي؟ قال احسنت وجزاك الله خيرا من اجل وعشيرا. قال ولكنك اغضبت اصحابي فتعالى حتى تسمعهم نفس الكلام الذي قلته. فخرج النبي امام الصحابه وقال هل احسنت اليك يا عربي؟ قال نعم احسنت وجزاك الله خيرا. فذهب الرجل وقد أسلم لله جل وعلا. فقال النبي الصحابة إن مثلي ومثلكم ومثل ذلك الأعرابي كمثل رجل شربت منه دابة، فجاء الناس يجرون خلفها. الناس قالوا سعد الرجل الدابة بتاعته جريت هربت منه لحى رجله في الطوب وضربه وحصله جبال. قال فلما جروا وراءها ما ازدادت إلا شرابا ونفارا. الدابة تبص راك الجيش جاي تجري، تبص راك الجيش هذا اهل السوق تجري تعمل ايه؟ فقال رجل دعوني انا ودابتي انا اعلم الشأنيات سيبوا اهلي وانا اعرف اجيب ازاي. فاخذ من خشاش الارض وامال جسده واشار اليه فجاءت عنده فامسك بها. فقال النبي اما اني لو تركتكم فضربتموه فاوشعتموه لذهب كافرا فدخل النار، اما انه قد ذهب مؤمنا فكان من اهل الجنه. شوف بقى رحمة جمال عقل أبيه أبيه أخواننا بيتألف قلوب الأنصار ويتألف قلوب المشركين صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يتعلموا هذا الخلق من النبي ويفعلون مثل ما كان يفعل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد الحسن أن عمر بن الخطاب قال نذرنا النبي يوما بالصدقة فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت طبقته يوما. عمر ما تلاقوا النهارده إيه أسبقه يوم النهارده. قال فأخذت نصف ماله وضعته في حجر النبي. فقال النبي له يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادي؟ قال تركت لهم مثله. قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
في يوم من الأيام تأتيه 900 ناقة من الشام واليمن بأقدامها واحدة ذلك، يعني 900 جمل وخبلك وعليهم بضايع أغلى من الجمال نفسها، جاي منين؟ من الشام ومن اليمن. وكانت في متاعة في الوقت ده، خبلك فعاد سيدنا الوقت. فالمهم أول ما وصلت النوق مشت جنب ايه؟ جنب غرفة مين؟ أمنا عائشة. طبعا غرفة أمنا عائشة هتعملها معمولة من الجليد، يعني غرفة بسيطة جدا، لا سيراميك ولا شام ولا الكلام ده. فأول ما عدت خدت 900 ناقة وكلهم قاعدين ورا بعض بيجروا، فالغرفة عملت زلزال يجي من أسبوعين من كده، فالغرفة اهتزت. فقالت أمنا عائشة ما هذا؟ فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. في رواية ضعيفة في مسند الإمام أحمد أنها قالت هذا الذي يدخل الجنة زحفا بمال. رواية ضعيفة. رواية صحيحة هذا الذي يدخل الجنة إيه؟ بمال، يعني بكثرة إنفاق إيه؟ من مال. وكان 10-20 بالجنة رضي الله عن رضاه. فلما وصلت المقالة يا عبد الرحمن بن عوف مع إنه عارف إنه من 10 الذين بشروا بالجنة، يعني أنا أسمه وقال له كده، بشرهم النبي كما في سنن الترمذي السنة الصحية قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، فلان فلان، تم العشرة أمام الصحابة. خبالك فهو عارف من أهل الجنة وعارف من ذلك أول المؤمن عايشة قالت الكلمة دي، وصلت المقالة مين؟ لعبد الرحمن بن عوف. فرح لها قال يا أمها أنت التي قلت كذا وكذا؟ أنت اللي قلت إن أنا أخش الجنة؟ قالت له أنت. فقال فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. 900 مرة أخوانا بأقطابها وأحلى شيء. خبالك فالمهم شويتين بص بقى المنظر الجميل ده، جم التجار في أرض جزيرة سمعوا إن إيه إن التجارة بتاعت عبد الرحمن عوف إيه وصلت، فذهبوا قالوا يا عبد الرحمن سمعنا أن تجارتك قد وصلت. قال لهم وصلت، ها عايزين إيه؟ قالوا نشتري. قال لهم اشتري، ها اشتري بس إيه؟ قالوا له بضعف الثمن، أنت جايب الناقة مثلا مكلفة 40,000 ادفع 80,000. قال لا لا وجدت من يزيد. قالوا بالضعفين. قال لا وجدت من يزيد. قالوا بخمسة أضعاف ولا نجد تاجرا في أو ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. في تاجر على أرض الجزيرة لا يعطي أكثر من إيه؟ خمس أضعاف. قال والله لقد وجدت. قال وجدت وكم أعطاه؟ قال 700 ضعف. قالوا من؟ قال الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فجعل كل هذا لله. فواحد من التجار بيقول له قد يا ابن عوف هل تصدقت ب200 ناقة وجعلت الباقي لأولادك؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف وماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق في أول اليوم بالصدقة فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. أعمل يا أواجب شو الجديد؟ خد بالك. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي جهز جيش العسرة غزوة تبوك حتى وضع المال ثم المال ثم المال في حجر النبي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان اللهم فرض عنه. فديت سيدنا عثمان بن عفان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي لما يدخل المدينة المنورة ما كانش فيها مصدر للمية إلا بئر، ها بئر مية اسمها بئر روما، كان يملكها مين يا أخوانا؟ كان يملكها اليهود. فأول ما لقى كده عبد الرحمن بن عثمان بن عفان عمل ايه؟ فاشترى بئر روما وجعلها للمسلمين لكي يشربوا من هذا الماء. كل ده في ذلك حسن مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. حكيم بن حزام الذي اسلم في عام الفتح، وحكيم بن حزام احنا يمكن حكيم عنه قبل كده انه الوحيد الذي ولد في جوف الكعبه من الداخل، وكان صديق وحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لما جت البعثه العجيب ان سيدنا حكيم كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله من قبل وظل على كفره طول الفترة دي لحد عام الفتح، هي أكثر من 20 سنة فضل على الكفر لحد عام الفتح، وأسلم في عام الفتح وأراد أن يستدرك كل ما فاته. فشوف بقى الإنفاق، قال له يا رسول الله والله ما أنفقت نفقة في عداوتك إلا وأنفقت أضعافها في نصرتك. يعمل حكيم بعد ما مات النبي عليه السلام يوم رايح يحج ياخذ معاه يا أخوانا 100 ناقة ويسبحها في أرض الحرم ويطعم بها فقراء الحرم. السنة اللي بعدها ياخذ معاه 1000 شاة ويذبحها شبديه ويطعم بها فقراء الحرم. العام الثالث خذ معاه 100 عبد ووضع في رقابهم الخواتيم ومكتوب عليها عتقاء للرحمن، وجاء في يوم عرفة وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقبتي من نار جهنم.
شوف ايه هذا اخواننا من الانفاس والعطاء والناس اللي كانت لا تحت الفقر ابدا. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بيحكي قصه جميله جدا جدا. هو رجل من بلاد سوريا من الشام. الشيخ علي الطنطاوي بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام ايه اللي حصل؟ بدا يعدي هو وبعض المشايخ على التجار الكبار ويجمعوا منهم اموال عشان يجيبوا اكل وشرب لمين؟ للفقراء اللي هم موجودين ايه في الخيام. فعدت على واحد من كبار التجار قال له يعني اخوانك جوعه ولا يجدون الخبز ولا الطعام ولا انا ما هم جوعه انا مبسوط والامر ما يخصنيش ولا يمثلني لا من قريب ولا من بعيد. قال له ازاي؟ فاخوانك قال له ماليش دعوه ولا مالي من ذلك. ومش يقول الشيخ علي الطنطاوي فمر شهران او ثلاثه حاجه بسيطه جدا. وفجأة وانا امر بين الخيام في المعسكر حتى اوزع عليهم الطعام وجدت رجلا ينظر الي خلفه ثم يهرب. فقلت لماذا يهرب؟ يعني رجل يشوف لا يهرب من ليه؟ فقلت لاتبع عنك امشي ورا شيخ. فضل ماشي ورا ماشي ورا حتى لما زنقوا في حته فضل كده وراح نكلمه. فبتهرب من ليه؟ ويلفى تدور لقيته هو التاجر اللي انا كنت ايه؟ وصل مني فلوس الفقراء ورفض. فوجدته مخشوف مني وبيبكي. قلت له علامه البكاء. فكان الرجل ده رجع قاعد معاهم في المعسكر ومنتظر ان ينزلوا رغيف عيش ياكله. تخيل. قال ماذا صنعت بك الايام وماذا جاءك من قدر الله؟ قال لي يا ريتك خدت كل الفلوس اللي املكها. لما ذهبت في اليوم التالي جاء الاستعمار واخذ كل مالي حتى انهم وجدوني حتى انهم تركوني الان وانا في اشد الحاجه الى رغيف خبز يابس. شفت ازاي؟ لو كان عملها لله يمكن كان ربنا حفظ ماله. قصه جميله جدا اكتب بها يعني انفاق السلف وان كانت قصه ما هياش بعيده من ايام الامام الشوكاني رحمه الله. والقصه اوردها الامام الشوكاني في كتاب البدر الصالح. قصه عجيبه الشكل والعمده على الغرض. يقول الامام الشوكاني رحمه الله ان كان في بلده من البلدان رجل صالح وكان كل يوم عند صلاه العشاء ياتي بطعام ويدخل فيؤذن ويصلي ويتناول الطعام. فان وجد فقيرا اعطاه الطعام وصلى على نفسه هذه الليله ولم ياكل وان لم يجد احدا اكل الطعام. فضل على كده قد ايه؟ اكثر من 30 سنه كل يوم ياخذ الاكل وياكله للفقراء ويدخل بمصباح عشان المسجد ما كانش فيه كهرباء. يدخل بمصباح ينور المسجد وياكل للفقراء ويمشي. في يوم من الايام الرجل ده كان راس ماله عنده بير. البير ده كان الناس بتاجره وياخدوا منه الميه. في يوم من الايام حبوا بس يعملوا فرمنات كده في البير ده هو واولاده. فلسه بيعملوا الفرمنات ديت والبير اتاري كان على اخره فانفض البئر على الرجل وهو في الداخل. البئر ايه؟ الرجل تحت خالص بيظبط بعض الحاجات كده واولاده فوق. انفض البئر على الرجل. فظن اولاده انه ايه؟ قد مات. قالوا خلاص البئر الذي كان يصف به الناس اصبح قبرا له. خلاص مشوا سابوها فيها قلنا 6 سنوات. بعد 6 سنوات هم الاولاد قالوا ايه؟ طب يعني ابونا كان بيعمل خير كبير قوي، طب ما نحفر البئر ده مره ثانيه ونجري فيه الماء حتى نفعل مثل ما كان يفعل. وهم بيحفروا البئر وجدوا اباهم حيا. فقال له كيف وجدناك حيا وقد وقع البئر عليك من 6 سنوات؟ قال والله لقد وقع البئر على جذع من خشب حتى حجز الخشب الحجارة على أن تقع فوق رأسي. وكان يأتيني في كل يوم المصباح الذي أضيئه في بيت الله والطعام الذي أعطيه للفقراء. 6 سنوات يطعمه الله عز وجل ويسقيه. وكما قلت العهدة على ضرر. آخر عنصر اللي مش عايز يدفع الزكاة بقى، مش عايز يطلع مال، مش عايز ينفق في سبيل الله، اعقد له. اسمع بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا، واسمع الآية دي آية يعني لو فعلا حسيت بالآية دي يعني لم تخرج الليلة حتى تخرج ما في جيبك. قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، وكلمة بشرهم دي من باب ايه؟ استهزاء يعني، فبشرهم بعذاب أليم. ايه المشهد؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال هنا ايش نعمة ربنا سبحانه وتعالى خص تلك المواضع الثلاثة الجبهة والجنب والظهر؟ حاجة غريبة شوية. اشمعنى مش القلب ولا العقل ولا العين؟ خد بالك، لا الجبهه والجنب والظهر. قال المفسرون: لان الفقير اذا جاء الى الغني يطلب منه مالا فاول ما يفعله الغني انه يعبث بوجهه في وجه الفقير. خد بالك، اول حاجه بيعملها ايه؟ يجي واحد يقول لك ايه؟ عايزين حاجه لله. حتى يسمع كده اول حاجه بيعملها الفقير. طب حد يكلمه ولا صلاه؟ ها ما يسمعوش؟ انا احسن بس يسمعوا. طب طبعا اول حاجه بيعملها الغني لو جاءه الفقير، اول حاجه لو طلب منه مال بص يعمل ايه؟ محمود، يبقى اول حاجه ايه؟ الجميل. لو زود عليه في الطلب يعمل ايه؟ يروح يديله جنب. الله ينور عليك، اوعى تكون عملتها قبل كده حاجه. طب حافظ الخطه يعني. واخد بالك؟ ربنا يحفظه كده. واخد بالك؟ تاني حاجه يعمل ايه؟ يروح يديله ايه؟ جنب. لو زود عليه قوي يروح يديله ظهره ايه؟ وماشي. يقوم ربنا يعاقبه بالثلاث مواضع اللي اعرض بها عن الفقير، فيحمى على نفس المال في نار جهنم ويقوى بهذا المال جبينه وجنبه وظهره، ولا حول ولا قوه الا بالله. واسمع الحديثين دول نختم بهم هذا اللقاء. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه. اسمع معايا الحديث ده شيء يعني مرعب. ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برزت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما هو لو ما عندوش حاجة مش هتحاسب بقى خلاص. ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله. شوف قد ايه؟ شوف المشهد ده يفضل متكرر معاه 50,000 سنة. اسمع الحديث الثاني بعد ما صلى. صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا، الأول قال إيه؟ ذهب ولا فضة، الثانية مالا. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهجمتين يعني بشقين ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وآخر حديث في مقابل هذا: هل هذا الذي يمنع زكاة المال فالذي يدفع زكاة مالي؟ انظر لهذا الخير الذي يجده يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع هذا الحديث الذي يختم به هذا اللقاء: من تصدق بعدل ثمرة، يعني من تصدق إيه؟ بما يوازي ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي احدكم فلوه، الفلوه هو المهر الصغير، حتى تصير كالجبل. تخيل بقى لماذا تصدق بعدل ثمره وتلاقي الثمره دي يوم القيامه حسنات قد الجبل. فتخيل بقى كم من اناس سيجدون يوم القيامه جبالا من الحسنات وهم لا يدرون ان هذه الجبال في انتظارهم بشيء بسيط جدا. عشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه صليق. نسال الله عز وجل ان يبارك في اموال المسلمين وان